الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. من بعد، فهذا هو المجلس الثالث مجالس شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وكنا انتهينا عند الباب الثالث، وهو الباب المتعلق بقواعد في أدلة الأسماء والصفات. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القاعدة، أن هذا الباب، باب ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، باب من أبواب الغيب، أي لا يمكن أن يعلم إلا بالوحي. وإذا كان هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد، يعني ليس ممكن أن يقاس الله عز وجل على خلقه حتى يستدل بالقياس على صفات الله عز وجل، فالله عز وجل لا يقاس على خلقه تبارك وتعالى، ولا يدخل مع خلقه في قياس، لا في قياس شمول ولا في قياس تمثيل. فالأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات لا بد أن يكون عن طريق الوحي، والوحي ما هما؟ ما هو الكتاب والسنة. وعلى هذا فهذا الباب باب ليس فيه للاجتهاد مجال ولا قياس فيه، وإنما المرجع فيه إلى النص وإلى الوحي. فكل ما أخبرنا الله عز وجل به من أسماء وصفاته أو أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام فبه تثبت الأسماء والصفات، وما سوى ذلك فلا تثبت الأسماء والصفات، لا بالأقيسة ولا بالعقول ولا بالأذواق ولا بغير ذلك. هذا هو الأصل، وهذا كما مر معنا أن الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. فالباب فيه الأصل فيه الاتباع، وقال جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه ولا واتقوا لعلكم ترحمون. فقال: يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فهذا هو الأصل، وهذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، وهي من القواعد الفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع. كل أهل البدع لا يستندون في عقيدتهم في هذا الباب وفي غيره إلى الكتاب والسنة، وإنما إما أن تنشأ العقيدة عندهم من جهة الأقيسة والعقول، أو من جهة الأذواق، أو من جهة السياسات أو الآراء أو ما شابه ذلك. والمتكلمون الأصل فيه عندهم العقل، فالعقل هو الذي يستند إليه في إثبات أسماء الله وصفاته، وذلك يقولون: يجب لله كذا ويمتنع عليه كذا ويجوز له كذا. فباب ما يجب له وباب ما يمتنع عليه وباب ما يجوز له منشأه العقل، ومن هنا قدموا العقل على النقل. قال: وكل ما جاء في الكتاب والسنة يعرض على هذه العقول، على هذه العقول على تفاوت بينها كبير. أما أهل السنة والجماعة فكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتجاوز في هذا الباب القرآن والحديث. هذه القاعدة العامة. فإذا جاء إثبات صفة من صفات الله عز وجل، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، فإننا نثبتها. قال: إن الله يحب التوابين، أثبت نفسي المحبة. قال: يضحك ربنا، جاء في السنة إثبات إيش؟ الضحك. وقال: وغضب الله عليه، في إثبات الغضب. ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا، في إثبات النزول في الحديث. وجاء ربك والملك صفا صفا، فيه مجيء الله عجل يوم القيامة. وهكذا: والله عزيز ذو انتقام، فيه العزة وفيه الانتقام. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا في كل ما جاء في الكتاب أو في السنة نثبت به الصفات الله عز وجل وأسمائه، فلا تثبت الأسماء والصفات بغيرهما. طيب، لو قال لك قائل: طيب، وأقوال الصحابة؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الكرسي، وسع كرسي، قال: موضع القدمين. نقول: أقوال الصحابة في هذا الباب لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، لأن الصحابة لم يكن ليجتهدوا أو ليخترعوا أمرا من عند أنفسهم في هذا الباب. فإذا أثبت الصحابي لله عز وجل صفة، كما لو فسر آية كما جاء ابن عباس في تفسير الكرسي بينهم موضع القدمين، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال الرأي فيه. فقال العلماء أن هذا حكمه حكم الرفع، أن يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما جاء نفيه في الكتاب والسنة فننفيه، فقد نفى الله عز وجل نفسه الولد، ونفى عن نفسه النعاس، ونفى عن نفسه النوم ونفى عن نفسه العجز والعياء وما شابه ذلك. فكل ما جاء نفي في الكتاب والسنة فإننا ننفيه، وكذلك ننفي كما ذكرنا عند القاعدة أن ما ينفع عن الله عز وجل إيش؟ ثلاث أمور: ننفي ما نفاه عن نفسه، وننفي النقص، وننفي المثل. إذا ننفي المثلية وننفي النقص حتى لو لم يرد فيها كتاب ولا سنة كنفي العرج والمرض ونحو ذلك، فإن هذه نقص، والله عز وجل له الكمال المطلق، فكل ما نافى كمال الله عز وجل فهو منفي. وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. طيب، قد تأتي هناك أمور أو أشياء ترد في كلام بعض الناس وفي كلام المتكلمين مما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، تجد يقول الله عز وجل له مكان، وآخر يقول ليس لله مكان، وبعضهم يقول الله في جهة، وآخر يقول ليس الله في جهة، وبعضهم يقول الله مركب، وآخر يقول الله عز وجل غني عن التركيب. طيب، لفظ الجهة والحيز والعرض والجوهر وهذه الألفاظ التي ترد أو توجد كثير في كتب المتكلمين، هل نقول الله عز وجل في جهة أم نقول لا، الله ليس في جهة؟ أي هل نثبت الجهة صفة لله أو ننفيها؟ هل نثبت المكان صفة لله أو ننفيه؟ وهكذا. القاعدة أن ما لم يرد نفيه ولا إثبات في الكتاب والسنة وما احتمل حقا وباطلا فإننا نستفصل فيه، نستفصل عن قائله. اللفظ مردود مطلقا، اللفظ عندنا أمران: جاء رجل يتكلم عن الجهة، اختصم اثنان، باع أحدهم يقول الله عز وجل في جهة والآخر يقول ليس الله عز وجل في جهة. نقول لفظ الجهة عندنا قاعدة أن لا نثبت شيء لله عز وجل لم يرد فيه النص، إذن لفظ الجهة مرفوض كلفظ. لفظ المكان مرفوض، لفظ الحيز مرفوض، لفظ التركيب مرفوض، خلصنا منه. اللفظ مرفوض لأنه لا يمكن أن نثبت شيئا ونقول هو لله ثابت إلا بنص، لكن المعنى نستفصل. هذا فيما يحتمل معنى حقا وباطلا. نقول ما المراد بالجهة؟ إن قال من يثبتها أنا أريد أن الله في جهة، أي أنه في العلو، أنه إيش في العلو. نقول المعنى صحيح لكن اللفظ إيش مردود. لو قال أنا أريد بالجهة أن الله عز وجل في جهة تحوطه، في جهة إيش تحوطه، أن الله عز وجل في حيز في شيء يحوط به، نقول هذا باطل، الله ليس في جهة بهذا المعنى. والذي قال أنا أريد بالجهة أن الله في العلو، نقول الله في جهة بهذا المعنى، أما اللفظ مردود. إذا نستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى حقا قبلنا المعنى ورددنا إيش اللفظ، وإن كان باطلا رددنا اللفظ والمعنى. قال رجل الله عز وجل في مكان، وقال آخر لا، بل الله عز وجل ليس في مكان. نوع المكان لم يرد نفي ولا إثباته فلا نتكلم فيه، لكن نقول لمن قال الله عز وجل في مكان ما المراد؟ قال أريد أن الله عز وجل في العلو وأنه فوق العالم، فنوع الله عز وجل بهذا المعنى إيش في مكان. وإن قال لا، الله عز وجل في مكان مع أنه في مكان، أي في مكان يحوطه، فنقول الله ليس في مكان. أما اللفظ حتى طيب لو أراد بالمكان معنى الصحيح أن الله فوق العالم، هل كونه أراد معنى حق هل يعني ذاك أن نقبل اللفظ؟ لا، اللفظ لا نقبله، بل نقول معنى حق. فلذلك دائما يقول الله ما المراد بالمكان؟ إن أردت المكان الوجودي أم العدمي؟ ما معنى المكان الوجودي العدمي؟ المكان الوجودي أي المكان الموجود الذي يحيط بالله عز وجل، تقول نحن في مكان، أين؟ في المسجد، والناس في مكان، والكرة الأرضية في مكان، أي في هذا العالم، تجد العالم إيش يحيط به، فهذا يسمونه مكان وجودي أي مخلوق موجود. وقد يراد بالمكان ما هو فوق العالم، فوق العالم مكان عدمي، لأن فوق العالم ليس ثم إلا الله. هل هناك شيء فوق العالم غير الله عز وجل؟ فمن جهة المخلوقات عدم إلا الله عز وجل. فذلك قيل أن إذا أردت بالمكان أن الله فوق العالم وهما ما يسمى بالمكان العدمي، فنقول نعم الله في مكان بمعنى أنه فوق العالم. وإن أراد بالمكان أن الله في مكان مخلوق يحيط به فالله ليس في مكان. فهذه الألفاظ نستفصل من قائلها، هذا إذا احتملت الألفاظ معنى حقا وباطلا. أما لو كانت الألفاظ باطلة مثل العرج، هل نقول ما تريد بالعرج؟ نقول لا، هي صفة نقص على كل حال. العور، المرض، الحمق والعياذ بالله ما شابه ذلك، هل نقول استفصل ما تريد بكذا؟ نقول لا، هذا أساس المعنى باطل. إنما المراد بالألفاظ الألفاظ التي قد تحتمل حقا وقد تحتمل باطلا. اللفظ مردود ونستصع معنى إن قال حقا قبلناه وإن قال باطلا رددناه، أي قبلنا المعنى أو رددنا المعنى، أما اللفظ فلا يستخدم إلا ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. وقلنا يدخل في السنة أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب وما أجمع عليه العلماء لو ورد جاء إجماع في إثبات الصفة صفات الله عز وجل، هل يمكن يجتمع أن يجمع العلماء على شيء لم يرد فيه نص؟ أبدا، كل إجماعات فيها نص، لكن قد يخفى عليك النص، لكن هو مندرج ضمن السنة لأنهم لا يجمعون إلا على سنة. قال القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما من نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة، أي فيما جاء في القرآن والسنة في أسماء الله وصفاته، أن نجريها على ظاهرها. ما معنى ظاهرها؟ عندنا اللفظ يراد به الظاهر ويراد به إيش؟ نقول اللفظ إما أن يكون نصا أو ظاهرا، أما النص فهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يسمى إيش؟ نص. وأما الظاهر فهو ما يحتمل معنيان أحدهما أظهر من الآخر، أي أحد معنيين راجح والآخر مرجوح. مثال ذلك: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هذا نص، غزي هذا حديث. حديث آخر: ينزل ربنا كل ليلة. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن ينزل ربنا له معنيان، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، أحدهما راجح والآخر مرجوح. ظاهر الحديث ينزل ربنا أي أن الله هو الذي ينزل. ألا يحتمل أن يكون ينزل أو ينزل أمره؟ يحتمل أو يحتمل إضمار؟ يحتمل. ينزل معناه أنه ينزل أمره، يحتمل، لكن أيهما أظهر؟ أنه هو، لأن الأصل أننا إذا أضيف النزول إلى شيء ها فإن النزول إيش؟ نزول ذات شيء، فإذا أضيف النزول إلى الله عز وجل فهو نزوله، هذا هو الأصل. فنقول هذه الأهال حيث ينزل ربنا كل ليلة، المعنى المتبادر للذهن ما هو؟ المعنى الراجح أن الله ينزل هو بنفسه. لو قال قائل ينزل أمره، ينزل قضاؤه، نقول هذا خلاف الظاهر. كيف؟ لأن المعنى المتبادر للذهن هو أن الله هو اللي ينزل، لأن النزول أضيف إليه، وأنت تقدر إضمارا، تقدر أنه كيش مضمر، أي ينزل أمره، أمر ما ذكر أمر، أنت تقدره تقديرا. نقول نعم قد يحتمل من جهة اللغة العربية، لكن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف إيش؟ الظاهر. فنقول ينزل ربنا أضاف النزول إليه، فظاهر اللفظ أن الله هو الذي ينزل. لو قال لك لا ينزل أمره، نقول هذا خلاف الظاهر. نعم وإن كان محتملا خلاف الظاهر، ولا تصل إلى خلاف الظاهر إلا بدليل. أين الدليل؟ ما في دليل. عندك دليل آخر يدل أن الذي ينزل هو أمر الله؟ ما عندك دليل، إذن إيش؟ تلتزم. وذاك قال العلماء الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن. طيب هذا الآن مثال. مثال آخر الذي قلناه: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هل هذا ظاهر في الرؤية ولا نص؟ هل يحتمل معنيين؟ لا، يحتمل معنى واحدا. لو قلت لك أنت ترى كذا، يحتمل أنك ترى بعينيك، تحتمل إيش؟ أنك ترى إيش؟ برأيك، تكون رؤية أبصار. لا، فعندما تقول أنت ترى أنا رأيت ذلك عيانا، العيان لا تقلل الرؤية إيش؟ البصرية. ولذلك لما قال إنكم ترون ربكم عيانا، هذا قطع كل معنى إلا الرؤية البصرية. لا يمكن يفهم منها أنكم ترون ربكم أي تعلمونه، من باب الرأي تقول هذا رأيي، بمعنى أني أرى أي أعلم. لماذا لا يحتمل أن يكون الرؤية هنا معنى العلم؟ لأنه جاء معه ليفطيش عيانا. وأكد بقول كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية القمر ليلة البدر ما يروي إيش؟ بصري. وذلك قال العلماء أن هذا نص، هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما في ظاهر غير ظاهر، أساس هذا نص، والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، بخلاف ينزل ربنا له ظاهر وغير ظاهر، أي يحتمل أن يكون مراد ينزل أمره لكنه خلاف الظاهر، والظاهر أنه ينزل إيش؟ هو وجاء ربك ثم استوى على العرش، أضاف استواء إيش؟ إليه، ثم استوى إلى الله على العرش، فظاهر الله هو من الذي استوى؟ الله. وجاء ربك، ظاهر اللفظ إيش؟ أن الله لا يجي، لو قال وجاء ربك أي جاء أمره، جاء تقديره، نقول هذا خلاف الظاهر. فالمعنى المتبادل للذهن هو ما يسمى عند العلماء بالظاهر. من هنا قال العلماء في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت أي فهموها على ظاهرها. أضرب لكم مثالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال من ترك الصلاة فقد كفر، ما هو الظاهر؟ أنا تارك الصلاة إيش؟ كافر، صح؟ لو قالك مراد بالترك هنا الجحود، لو هذا خلاف الظاهر، المعنى متبادل للذهن، من ترك الصلاة الترك هنا مطلق يعم كل ترك جحودا وغير جحود، فظاهر الحديث أن تارك الصلاة كافر، جحد أو لم يجحد، فنقول ظاهر اللفظ هو هذا، وهذا معنى قول أمروها كما جاءت بلا كيف، بمعنى أنه فهموها على ظاهر لفظها، فهموها على ظاهر إيش؟ لفظها. والدليل على أننا يجب أن نحمل اللفظ على ما دل عليه ظاهر اللفظ أي ما يتبادر إلى الذهن من المعنى، أن الله أنزله إيش؟ بلسان عربي مبين، والله قد امتن أنه أنزل كتابه بهذا اللسان العربي، إذن نحن يجب أن نفهم الكتاب بمقتضى اللسان العربي. قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ما مراد باللسان هنا؟ لغة، عربي مبين أي واضح. وقال جل وعلا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي لأجل أن تفهم، أي إنما جعل الله القرآن عربيا وصيره عربيا لأجل أن نعقل، فدل على أننا مأمورون أن نعقل القرآن بمقتضى اللغة التي خوطبنا بها. وقال إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، فهذا هو الأساس. إذن الله خاطبنا باللسان العربي، والعرب تفهم من قولك جاء فلان أي جاء هو، ولا تفهم جاء أمره جاء قضاؤه جاء حكمه إلا بدليل آخر، تقول جاءنا الملك، ماذا يفهم العربي؟ جاء الملك نفسه. لكن لو قلت جاءنا الملك أي جاءنا أمره وقضاؤه، هنا لا يمكن تفهم أنه جاء أمره إلا بدليل آخر، عندك قرينة أخرى تدل على المراد على الملك لم يجي، لابد من قرينة أخرى، لأن المعنى الظاهر أن الذي جاء جاء الملك الملك. ولذلك نحن مأمورون أن نفهم القرآن بمقتضى ما خطبنا به، بمقتضى إيش؟ ما خطبنا به. ومن هنا قال الشيخ الواجب إجراؤه على ظاهر، أي أن نفهمها على ظاهرها. قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنا أضرب أمثلة أخرى حتى أفهم معنا، هم الكافر، الأصل في الكافر إذا أطلق ما مراد به؟ أكبر ولا أصغر؟ الأكبر، صح؟ ولك هذه الآية ظاهرها أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. طيب لو قال لك قائل هذا من حكم بغير ما أنزل الله جحودا للحكم أو استحلالا، نقول أين الدليل؟ فإن جاء بدليل يدل على أنه بذل استحلال كما جاء تفسير ابن عباس من جحد الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ومن لم يجحده فليس بكافر، هنا فهمنا بأن الكفر هنا ليس مراد به على ظاهره أنه الكفر الأكبر، بدليل ماذا؟ تفسير آخر من صحابي. إذن الأصل لو لم يأتي تفسير من صحابي أو حديث آخر يدل على الكفر كفر أصغر للأصل حمله على الأصغر. قال المسلم سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، ماذا نقول؟ نقول الكفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر. بالدليل ماذا؟ هل بدليل اللفظ نفسه؟ لا، بدليل حديث آخر أنه قد جاءت الأدلة الدالة على أن القتل ليس بكفر. الله عز وجل إيش؟ وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، وقال فمن عفي له من أخيه، أي من أخيه إيش؟ القاتل، أو من أخيه المقتول، أي من حق أخيه، فسب الله المقتول أخا من القاتل. فعندنا أدلة دلت على أن قوله سباب مسلم فسوق قتاله كفر، أنه ليس كفرا أكبر. طيب لو لم يأتي دليل يدل على أن القتال مسلم المسلم ليس كفر، لا يخرج من الملة، لو لم يأتي دليل لكان مقتضى ذلك أن نحمل القتل الكفر على ماذا؟ على الأكبر، لأن ظاهر اللفظ أن الكفر كفر أكبر، وإنما حملناه على الأصغر بدلالة إيش؟ أحاديث أخرى. لو لم تأتي تلك الأحاديث لقلنا أنه إيش؟ كفر أكبر، لأن الأصل المعنى متبادل الذهن أن قتاله كفر، أي الكفر إذا أطلق يراد به الكفر الأكبر. كيف حملناه على أنه أصغر؟ بدلالة أحاديث أخرى. فالقاعدة أن اللفظ يفهم على ظاهره، أي المعنى متبادل للذهن في باب أسماء الله وصفاته. طيب لو قال لك قائل كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، حديث صحيح ظاهر يدل على ماذا؟ على أن يدي الله كم؟ ثنتان، إيش؟ كلاهما يمين، صح؟ هذا المعنى متبادل الذهن. في معنى متبادل الذهن غيره؟ لو قال لك قائل لا، المراد باليمين هنا يمين البركة، أي أنها يمين من جهة إيش؟ بركة اليمن، لا أنها إحداهما يمين، ما ستقول له؟ هذا خلاف الظاهر. قال قد جاء في مسلم تسمية اليد الأخرى إيش؟ قال يقبض الأرضين بيده اليمنى، ثم قال إيش؟ والسماوات بيده، أو السماوات بيده اليمنى ثم بيده الأخرى، وجاء في لفظ بالشمال. نقول ها هنا فهمنا بأن اليمين هنا إيش؟ يمين بركة. ولكن من قال أن اليمين هنا يمين بركة بدلالة حديث آخر، هل نقول هذا خرج عن المنهج؟ نقول لا، هو فسر اليمن هنا بيمن البركة. من أين فسره؟ مع أنه خلاف الظاهر. نقول لأنه قد جاء حديث آخر يفسر هذا، فقد جاء إثبات أن الله له يمين وله يد أخرى، وجاء بعض الألفاظ له شمال، فهنا فسر اليمن. لكن لو لم يأتي حديث دل أن الله له يمين وله أخرى، أو له يمين وله شمال، لكان مقتضى ظاهر اللفظ أن نثبت أن نقول أن كلتا يدي ربنا يمين. إذن عندنا قاعدة أن الأصل حمل ما جاء في الأسماء والصفات على ظاهرها، ولا يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره، وهو المعنى المتبادل للذهن، إلا بدليل. من أي دليل؟ عقل؟ لا، نص، يأتي نص. طيب لو قالك قال العقل يدل على أن لا يراد به الظاهر، نقول العقل ليس دليلا، العقل ليس دليلا، لأن العقل ليس له مجال في هذا الباب. احنا قلنا هذا الباب باب ايش؟ توقيفي. لو قالك العقل يدل على الله لا يمكن ينزل، لأن النزول يقتضي أن يكون ينزل ويصبح ما تحته وفوقه، ولو كان ينزل كل ليلة السماء الدنيا يقتضي أن يكون نازل طول الوقت وإلى آخره. نقول هذه كل إرادات ليس معنى الأفض، ينزل ينزل ربنا ينزل رب، انتهى الموضوع، جاء رب وجاء ربك. قال عقلي يدل، العقل يدل على كذا، نقول هذا عقلك فاسد، لا تصرف لفظ عن ظاهره إلا بدليل ماذا؟ عقلي ولا نصي؟ نص، لأن هذا الباب كله أساسا لا بد أن يستند فيه الكتاب وإلى السنة، فإن لم تأتي بكتاب والسنة يفسر معنى الحديث أو يصرف عن ظاهره لا نقبل تفسيرك. فهذه القاعدة أن الواجب في نص كتاب السنة إجراءه على ظاهره، وهذه قاعدة عامة عند أهل السنة. ومن هنا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أثبتوها على ظاهر ما دل عليه اللفظ بلا كيف. يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، ظاهره إيش؟ أن الله يضحك. لو قال المراد بالضحك لا إرادة الخير الثواب، نقول هذا خلاف الظاهر. إيش؟ إن الله يحب التوابين، ما ظاهره؟ الله يحب. لو قال لا المحبة هنا يراد بها الإرادة، إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، لو هذا خلاف الظاهر. منين جبت الكلام هذا؟ قال لا العقل للمحبة فيها ميل وانكسار والله منزه، نقول هذا دليل ولا لا؟ عقل، نقول عقلك أنت يقول الكلام هذا، وعقلك ليس حجة عن عباد الله عز وجل إلا تأتي بدليل نص، ولا الأصل أن الله عز وجل أثبت لنفسه المحبة، إذن هو يحب. طيب القاعدة الثالثة، قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. ظواهر النصوص كمجيء الله، وجه الله، بل يداه مبسوطتان، لفظ اليدين، الأصابع، المجيء، الرحمة، الغضب، ها؟ النزول، وما جاب ذلك. معلومة لنا من جهة إيش؟ المعنى، أنها إيش؟ معلومة المعنى. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ على وارتفع، على وارتفع أي علو مع استقرار. هذا معناه من جهة إيش اللغة. إذا نعرف معنى استوى ولا ما نعرف معنى استوى؟ نعرف. وجاء ربك نعرف معنى المجيء. بل يداه مبسوطتان نعرف معنى اليدين. وهما يفعل بهما إيش؟ الموصوف بهما ما يفعل باليدين. لكن هل يقصد ذلك أن نعرف حقيقة اليدين، كنه اليدين، كيفية اليدين؟ نقول لا، نعرف معنى اليد. ويبقى وجه ربك نعرف معنى الوجه، لكن كيف وجهه لا ندري. إذن معنى الصفة معلوم، يحب ربنا، أو قال إن الله يحب التوابين، نعرف معنى المحبة، نعرف معنى المحبة، كل عرب تعرف معنى المحبة. الغضب نعرف معنى الغضب. طيب هل الغضب غليان والدم؟ لا. طيب السماوات تغضب، هل عندها دم يغلي؟ لا. تكاد السماوات تفطر من فوقهن، تكاد السماوات تفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. الله ذكر غضب السماوات والأرض والجبال، تكاد غضبا أن يقال أن الله له ولد. طيب هل هي عندها دم وعندها فار عروق، هل عروج الدم وحمر وجهه؟ ما عندها، ما عندها كلام. طيب كيف يغضب؟ يغضب، غضبها لائق بها. فغضب السماء ليس كغضب الإنسان، وغضب الإنسان ليس كغضب الجبال، وغضب الجبال ليس كغضب الملائكة. فكل له غضب، لكن الغضب من جهة معناه معلوم، والمحبة معلومة، والمجيء معلوم، والنزول معلوم. ينزل ربنا كل ليلة، النزول ما يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فتعرف العرب معنى الكلمات هذه، يحب ربنا، يرضى، يسخط، ها، يقبض، يبسط، اليد، الوجه، العلم، الرحمة، الكلام، هذا معلوم معناه. من أين نعرف معناه؟ بمقتضى اللغة العربية. إذن معاني الصفات معلومة لنا، من أين نعلمها؟ كيف نعلمها؟ اللغة. وكلم الله موسى تكليما، ما معنى كلام في اللغة؟ معلوم المعنى. الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا الكلام في اللغة. إن لم يكن حرف وصوت فلا إيش؟ فليس كلام، لا بد يكون حرف وصوت. فنعرف معنى الكلام، نعرف معنى المحبة، نعرف معنى المجيء، نعرف معنى الاتيان، نعرف معنى الوجه، نعرف معنى اليدين، نعرف معنى الغضب، نعرف معنى الحكمة، نعرف معنى العلم، معنى القوة، معنى الرزق. هذه معلومة المعنى، من أين نعرف معناها؟ باللغة العربية. طيب هل نعرف كيفيتها؟ نقول لا، هذه مجهولة لنا، فلا نعرف كيف وجهه، ولا كيف ينزل، ولا كيف استوى، ولا كيف يضحك، ولا كيف يغضب، ما نعرف هذا. نعرف أنه يغضب لكن لا ندري كيف يغضب. نعرف أنه ينزل لكن لا ندري كيف ينزل. نعرف أنه يجيء ولا ندري كيف يجيء. إذن هي معلومة لنا باعتبار معناها، مجهولة لنا باعتبار إيش؟ كيفيتها وحقيقة ما هي عليه. وهذا معنى قول الشيخ أنها معلومة من جهة أي باعتبار المعنى، ومجهولة من جهة باعتبار الكيف. إذا قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أي إذا أثبتت اليدين لابد تكون بلا كيف، أي تثبتها دون أن تعتقد لها كيفية، وتثبت الاستواء دون أن تعتقد له كيفية. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقلنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون، أي تفهمون، أي إنما خاطب الله بهذا اللسان العربي حتى نعقل. إذن عندما قال الرحمن العرش استوى، هل أراد أن يفهمنا شيء ولا ما أراد أن يفهمنا شيء؟ ها، أراد أن يفهمنا شيء. فالله خاطب أنه يحب وأنه يرضى، وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما وسخط الله عليه، إن الله يحب التوابين والله عزيز ذو انتقام. الله خاطبنا بهذا اللسان العربي لأجل أن نفهم، أن نعرف أنه ينتقم، وأنه يغضب، وأنه يبطش، وأنه فعال، وأنه يجيء، وأنه يشاء تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة. فالله عز وجل خاطبنا بهذا اللسان العربي حتى نفهم وحتى نعقل، وأمرنا بالتدبر. لو أعطيتك أنا كتاب بالصيني وأنت ما تعرف الصينية، أقولك تدبره، هل يمكنك أن تتدبره؟ إيش تبي تقول؟ تقول ما أفهم صيني، شلون تأمرني بتدبر شيء أنا ما أفهمه؟ ما أفهم. لكن أعطيت كتاب عربي يقول تدبره، تستطيع تدبره؟ نعم، تقرأه تفهم. فلو كان القرآن لا يعرف معناه، كيف يأمرنا الله بالتدبر؟ نتدبر شيء لا نعلمه، لا نفهمه، ما يمكن. فعندما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتابنا أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته، فأمر الله بالتدبر، وقال فهل من مدكر، متعظ متدبر، لا يأمر الله أن نتدبر القرآن إلا والقرآن معلوم معنى لدينا، لأنه أنزله بلسان عربي، وهؤلاء عرب يفهمون الكلام بمقتضى اللغة العربية. إذن دل هذا على أن الله على أن القرآن معلوم المعنى. من هنا أمر الله أن نتدبره وأن نتفهمه وأن نتعقله. لو كان شيئا نجهله ولا نعرف معناه لما أمرنا بالتدبر. يكون أمر التدبر من باب تكليف ما لا يستطاع، وعلى كل أمر التدبر له. خذ الكتاب الصيني هذيك باش تدبر اليوم، تقعد عليه تتدبره تماما، تقول هذا مو صحيح الشيخ. خذ أعطاني كتاب لا أفهمه وتدبره، كان ما أعرف ولا كلمة صينية، شو أنا تدبر؟ فالذي يقولنا القرآن أن هذا أسماء الصفات لا نفوضها، لا نعلم معنى السمع، لا نعلم معنى البصر. إن الله يحب، إيش معنى يحب؟ ما ندري. ينزل ربنا؟ ما ندري. يضحك ربنا؟ لا ندري. ذو انتقام؟ ما ندري معنى انتقام. والله عزيز حكيم؟ لا نعلم معنى العزة، معنى الحكم ما ندري. إذن خطب كيف الله أمرنا أن نتدبر شيئا وهو إيش غير معقول لنا؟ بل نقول القرآن الصفات الواردة في الكتاب والسنة معلومة المعنى ونفهمها بمقتضى ما خطب إليه من اللغة العربية، لكن كيفيتها وكنهها أي ما هي عليه لا نعلم، لا 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 نعلم كيف وجهه ولا كيف يضحك ولا كيف ينزل ولا كيف يجيء ولا كيف أصابعه ولا كيف ساقه، لا نعلم هذا. نعم الله له وجه وله يدان وله عينان وهو موصوف بالساق، لكن لا نعلم كيف ذلك. ونعلم أنه يحب ويرضى ويسخط ويغضب ويجيء وينزل ويستوي كما شاء، نعلم معاني هذه الأسماء لكن لا نعلم كيفيتها. قال القاعدة الرابعة، قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. احنا قلنا الاصل ان نحمل نصوص الصفات على اسماء على ايش؟ ظاهر. ما هو الظاهر؟ هو المعنى المتبادر للذهن، المعنى المتبادر للذهن. طيب انا قلت لك الان واسال القريه التي كنا فيها، تقرون الايه هذه ولا ما تقرونها؟ واسال القريه كنا فيها والعيره تقبلنا فيها. ايش معنى قوله اسالك الان يا بدر؟ ايش معنى قول واسال القريه؟ اهل القريه صح. طيب لو واحد قال لك راح طق البيبان والأحجار، قال يسأل الجدار، هل هذا فهمه صحيح؟ لا. واسأل قرية إيش؟ طيب وكم من قرية أهلكناها؟ ما المراد بالقرية هنا؟ ها؟ ها؟ هل الله عز وجل يهلك الجدران فقط ولا يهلك أهلها؟ يهلك أهلها. قال جاء إن مهلك أهل هذه القرية، أهل هذه القرية. ما ورد بالقرية هنا؟ المباني ولا الناس؟ المباني، لأن قال أهل هذه القرية، فدعا المرض أهل هذه البيوت، أهل هذه المساكن. فهنا فهمت أن قوله إن مهلك أهل هذه القرية، المرض بالقرية هنا المساكن والبيوت، لكن قوله واسأل القرية المرض بها إيش؟ أهل القرية. من أين فهمت هذا؟ بحسب السياق. بحسب إيش؟ السياق. أنت قاعد تسولف، قال لك والله تتذكرنا أيام الدراسة، قلت تصدق والله كان معانا حمار في الفصل ما يفهم، حمار يا ولد ما حمار ما يفهم شيء. فقالك قال سبحان الله أنت عندكم حمير داخل الفصل يدرسون؟ شيش تقول عنه؟ تقول خبل أنت ولا شيك حمار؟ تقول أنت قلت حمار، قلت لك حمار يعني رجل بليد ما يفهم. من أين فهم المراد بالحمار هنا ليس الحيوان والإنسان؟ إيش؟ سياق صح. حمار في الفصل يفهم، إيه في حمار يكون في الفصل، فظاهر اللفظ الذي يدخل ذهنك أول شيء أن الحمار ما هي رجل بريد. تقول ذهبت إلى السوق سوق البهائم فاشتريت الحمار اللي أحمل عليه، من الله بالحمار هنا؟ حيوان. تقول فلان ما شاء الله أسد عندنا أسود في السنة، أو كان معنا في معركة أسد يقاتل أشد القتال أسد. عجيب، جل تقاتل أسود، المراد بالأسد إيش؟ رجل شجاع. وتقول ذهبت إلى حديقة الحيوان فرأيت أسدا، أو هاجمني أسد في الغابة، ما المراد به الحيوان؟ كيف فهمت هنا أنه رجل شجاع وهنا؟ السياق، التركيب في السياق صح. تقول شوف الجدار، قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدارا يريد أن ينقض، إيش معنى يريد أن ينقض؟ ماله، أي ماله حتى كاد يسقط. هل يفهم من معنى الإرادة المعروفة عندنا تقول أنا أردت أن أفعل كذا؟ لا، لأن العرب تفهم أن إرادة الجدار ينقض أي ميله حتى يكون قارب الانقضاء. إذن هذه الأمور الألفاظ قد تأتي بتركيب تفهم منها غير معناها. فأنت فهمت أن معنى حمار في الفصل لا يفهم أنه الطالب الغبي، وفهمت معنى اشتريت حمار في السوق ليحمل عليه أنه الحيوان، وفهمت معنى أسد في المعركة يقاتل أشد القتال أنه رجل شجاع، وتقول هاجمني أسد في الغابة أنه الحيوان. لفظ واحد فهمت هنا بهذا التركيب، لفهمت منه معنى، وفي ذاك التركيب فهمت معنى إيش منه معنى آخر، صح؟ إذن المعنى متبادل الذهن يتعلق بالتركيب بحسب السياق، بحسب إيش السياق. تقول رأيت الشافعية يقول هذه المقالة أو يذهب إلى هذا القول، رأيت الشافعية يذهب إلى هذا القول. قال شو شفت الشافعي مات من سنة 1200 أو 1205، كيف رأيته؟ شو شفته؟ ما تفهم رأيته، يعني أنا رأيته رأيا لما رأيت قوله، مو رأيته بعيوني. من أين فهمت أن رأيت الشافعي يقول هذا القول؟ أنا الشافعي توفي من قديم، فالمراد الرؤية هنا إيش؟ أنك علمت الشافعي يقول هذا القول، ففسرت الرؤية إيش؟ بالعلم. وتقول مررت في صباح ناصر فرأيت بدر خارج منه، بدر جدعي طالع منه. ما مراد بالعلم ولا الرؤية البصرية؟ بصرية. من أي بالسياق يدل على المراد أنه رؤية بصرية، وهنا رؤية إيش؟ فإذا الظاهر كل لفظ ضعه في جملة أفسره لك. طيب يد، إيش معنى كلمة يد؟ إيش معناها؟ ها؟ يد هذا الأعضاء، خطأ خطأ. أقولك يد شنو قصدي؟ حطها في جملة عشان أفهمها أنا. شنو يد؟ يد إيش؟ إيش يد؟ تقول عندي يد، يدي بيضاء ثقيلة قبضت بيدي، ها فهمت أن يدك يدك. تقول كم لليل عندك من يد؟ لفلان له أياد، له يد علي، ضاع في جملة. لو قلت فلان له يد علي فهمت المراد به له فضل. لو قلت ضربت بيدي فهمت إيش الجارحة، آلمتني يدي أي يدي الجارحة. كم لليل أياد على الناس أي فضائل ويستر. إذا ضعه في أي جملة وأنا أفهمه. تقول هذا المطر بين يدي، يرسل الله بين يدي رحمته، هل المراد بين يدي رحمة جوارحه؟ لا، أي في مقدمة رحمته. إذا لو قالك إنسان معنى اليد عند الإطلاق كذا، نقول إيش عند الإطلاق؟ ما في شيء اسمه عند الإطلاق. ليش هناك يد عند الإطلاق؟ لأن المتكلمون ماذا يقولون؟ يقول معنى اليد عند إطلاق الجارحة. نقول لا، من يقول معنى اليد عند إطلاق الجارحة؟ ضع اليد في جملة فهمه. تقول انكسر يد الباب، هل مراد اليد هذه ولا يد الباب؟ من أين فهمت اللي مراد اليد يد الباب المقض الباب؟ لأن لما ضفت لما وضعته في جملة وضفت الباب فهمت مراد من عن يد. ولما تقول فلان له يد عندي، معلوم أنه ليس مراد يده يعني قطع يده وخذ أعطاك إياه، يدي له فضل علي. فأنت فهمت من اليد هنا له يد علي أنها الفضل، يد الباب هذا، آلمتني يدي يدك الجارحة، ها، والليل له يد عن الناس أي له فضائل وستر. مع اللفظ واحد في عدة تراكيب، كل تركيب يفهم منه معنى غير يفهم منه إيش أنا آخر. فقولهم أن الضحك عند الإطلاق يراد به كذا، اليد عند الإطلاق يراد بها كذا، الوجه عند الإطلاق، هذا كلام خطأ. ما في يد، ما في وجه عند الإطلاق. إيش وجه؟ تقول وجه هذا الأمر، وجه هذه المسألة كذا وكذا، هذا جملة وجه المسألة. تقول رأيت وجه بدر مصفرا، تقول نظرت إلى وجه الماء، تقول وجه هذه الفتنة كذا. شوف وجه في عدة أربع جمل، كل معنى كل جملة لها معنى آخر. معنى اللفظ، معنى اللفظ إيش؟ واحد، وجهه مصفر، غير معنى وجه المسألة كذا، غير معنى إيش؟ فلان قابلني بوجه مكفهر، رأيت شيء على وجه الماء، وجه الماء غير وجهه مصفر غير وجه المسألة كذا، هذا من أحد الأوجه في المسألة وهو وجه في المذهب. شنو وجه المذهب؟ يعني وجه المذهب مدور عيون لا، أي قول في المذهب أحد الأوجه التي ذهبت. طيب كلمة أحد وجه، وجه وضعت في عدة تراكيب كل تركيب فهمت منه معنى غير الآخر. فلو قال لك قال الوجه عند الإطلاق يراد به الجارح، أنا قلت كذاب مص شنو يقول كلامه. قال لا ما في، ليس هناك وجه عند الإطلاق. الوجه لو قلت وجه ما فهم عربي منك شيء، لو جيت حق العربي قلت وجه ينتي يطالعك إيه بكمل شنو وجه، وجه وجه شنو قول شنو وجه، يعني شنو وجه المسألة وجه الأمر وجهك ضعه في جملة حتى أفهمه أنا. لو قال لك يد، يد شنو يد، شنو يد يعني إيدك إيد الباب يد الليل إيش، ضعه في جملة. فقولهم أن الوجه عند الإطلاق يراد به كذا وأن الوجه عند الإطلاق، نقول هذا كلام خطأ. ما في وجه عند الإطلاق، ليس هناك وجه عند الإطلاق ولا يد عند الإطلاق، وإنما ضع اللفظ في جملة يفهم من كل جملة معنى بحسب السياق والقرائن. واضح؟ وهذا معنى قول الشيخ أن ظاهر النصوص ما يتبادل منها الذهن من معاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. لو قال مثلا قال وقال لك قائل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما خلقت بيدي، لو قالك ما خلقت بيدي أي بنعمتي، لأن اليد قد تأتي معنى النعمة، تقول لفلان له أياد علي أي نعم. أو قالك قال المراد باليد التصرف، تقول فلان له يد على هذه المدرسة ويده ماضية على هذه القرية، يده ماضية على هذه القرية. لو قال لك قائل لما خلقت بيدي الماضي به التصرف، كما لو قلت فلان يده ماضية على هذه القرية. أو قال لك آخر لا الماضي به النعمة، كما تقول إيش له يد علي. وقال لك آخر لا بل يدان مربي بها الصفتان، يد معنى الصفة للموصوف، أيهما حق؟ نقول بحسب السياق. قال لما خلقت بيدي، أول شيء اليد مثنى ولا غير مثنى؟ مثنى. يد التصرف ما تأتي مثنى، ولا يد النعمة تأتي مثنى، ولا يد معنى قوة تأتي مثنى. طيب أضافها إيش لنفسي بيدي وجاء بحرف الباء، جاء بحرف إيش الباء، والباء إذا دخلت على اليد يراد به إيش حقيقة الصفة، تقول ضربته بيدي. طيب لو قلت لك إيش، لو قال لك مدير مدرسة ضربت الطالب فلانا، وقال ضربته بيدي، ما الفرق بينهما؟ الفرق ضربته بيدي أي باشرت ضربه بنفسي بيدي، لكن قوله ضربت فلانا قد يحتمل أنه باشر الضرب أو أنه أمر من يضربه، يقول الملك قتلنا فلانا، هل هو الذي باشر قتله؟ لا، قد يكون أمر بقتله وقد يكون باشر قتله، لكن لو قال الملك قتلته بيدي أي باشر الملك قتل فلان بيده. وإذا قال العرب أنه إذا دخلت الباء على اليد فإنها تلفي فيش ما باشرته اليد، فقوله لما خلقت بيدي أي ما خلقت بيدي أي وباشرت خلقه بيدي، هذا لا يحتمل أي من أي وجه من وجوه أن اليد هنا معنى النعمة أو التصرف أو القوة أبدا، وهذه لا تحتمل إلا معنى اليد التي هي صفة. من أين؟ نقول بالتركيب. لو قالك قال طيب يا أخي أليست اليد تأتي في اللغة بمعنى اليد بمعنى التصرف، تقول فلان يده ماضية، وتأتي معنى القوة تقول فلان له يد بمعنى إيش له قوة، نقول نعم تأتي لكن بغير التركيب هذا، تأتي يد معنى القوة في تركيب آخر، وتأتي يد بمعنى النعم في تركيب آخر، أما لما خلقت بيدي ما يمكن، وجاءت في سياق تفضيل آدم على من؟ على إبليس. لو كان ورد به القدرة فإن الله خلق آدم بقدرته وخلق إبليس بقدرته، فالسياق يأخذ أن آدم قد خص بشيء زيادة على إيش؟ على إبليس. فلو كان ورد به القدرة آدم خلق بالقدرة وإبليس خلق بالقدرة، لكن جاء الآية في سياق تفضيل آدم وجاءت بمثنى وجاءت بحرف الباء، هذا في اللغة لا يحتمل إلا معنى اليد التي هي الصفة أبدا، ما تحتمل معنى القوة ولا التصرف ولا النعمة ولا أي شيء إطلاقا. من أين قلنا بأن هذه نص في إثبات اليدين؟ من التركيب. من إيش؟ من التركيب. لو قلت لك إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة بدر، قال ترى الرؤية تأتي في اللغة معنى إيش؟ العلم. تقول أنا أرى كذا أو رأيت الأمر على هذا الوجه، نقول نعم تأتي من العلم لكن ليس مثل هذا السياق، تأتي من العلم لكن من غير أن تقرن إيش؟ بعيان، من غير أن تشبه بمرئي. قال عيانا هذه رؤية العين، كما ترون القمر ليلة بدر رؤية عين، فهذه بهذا السياق لا يمكن يفهم عن الرؤية أنها رؤية إيش؟ علم، وإنما رؤية إيش؟ بصر، رؤية بصر. إذن المعنى المتبادل للذهن يختلف بحسب إيش؟ السياق. فإذا قال وجاء ربك والملك صفا صفا، قال وجاء أي وجاء أمره، نقول هذا خلاف الظاهر. ثم أن في الآية ما يدل على أن المجيء مجيء الله عز وجل، وين؟ نقول نسأله وجاء ربك والملك، السؤال الآن أضيف المجيء لمن؟ لله وللملك، صح؟ وجاء ربك والملك أي وجاء ربك وجاء الملك. طيب نسألهم مجيء الملائكة مجيء حقيقي؟ هم اللي جاءوا؟ قال نعم. قال إذن كذلك مجيء الله عز وجل، ما يمكن يكون لفظ مجيء واحد أضيف إلى 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 لفظ الجلالة وإلى الملائكة يكون في حق الملائكة مجيئهم وفي حق غير مجيء غيره، ما يمكن. وجاء ربك والملك، ألا تأتي الملائكة؟ ألا يرد بها الآية أن الملائكة تأتي بنفسها؟ قال نعم. نقول كذلك هو في مجيء الله أنه يجيء ويأتي بنفسه، لأنه قول إن مجيء بمجيء من؟ الملائكة، ومجيء الملائكة إيش؟ على ظاهره، كذلك على ظاهره. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الأصل أن الصفة إذا أضيفت إلى موصوف أنه المتصف بها، وجاء ربك أي وجاء الله، هذا هو الظاهر أن المجيء مجيء الله. فتقدير شيء مضمر أي جاء أمره جاء قدره جاء حكمه، هذا مقدر وهذا خلاف الظاهر. فهذه عندنا القاعدة أن اللفظ المعنى متبادل للذهن يفهم بحسب اختلاف سياق، وغالب آيات الصفات وأحاديثها في الغالب أنه يقترن بها ما يدل على معنى الصفة، كما في قوله بل يداه مبسوطتان، ما يمكن أن يراد بها القدرة ولا النعمة ولا التصرف. لماذا؟ لأنها مثنى، فإن اليد إذا يريد بها التصرف تفرد، تقول لا فلان له يد على هذه القرية أو يده ماضية، يده ما تقول يداه ماضية، يده. ثم وصفها بالبسط، يداه مبسوطتان، واليد التي معنى القدرة ومعنى التصرف لا توصف إيش؟ بالبسط ولا بالقبض ولا بالهز ولا بغير ذلك ولا بالأصابع. فتجد تقترن باللفظ في الجملة نفسها أي في الآية والحديث وفي معان في أحاديث أخرى ما يدل على المراد بمعنى أن هذه صفة لله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة الثالثة أن الأصل أن المعنى المتبادل للذهن يفهم من جهة ماذا؟ من جهة السياق، من جهة السياق. وقد يكون لفظ واحد تضع في عدة جمل يفهم منها من كل جملة معنى غير الآخر. وعلى هذا يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهم الآخر كلام يدخل الجنة، يضحك ربنا أضاف الضحك إلى من؟ إلى الله عز وجل. لو قالك يضحك معنى لا يثيب، نقول هذا خلاف الظاهر، وين الدليل؟ لو قالك العقل، نقول لا العقل ليس دليلا، لأن هذا الباب باب ونيش توقيف، إن لم تأتي بنص لا يمكن. أنت عندما قلت بل كلتا يدي ربي يمين أي يمين بركة، نقول إنما فهم ذلك بمجيء نص آخر يدل عنه له يمين وله يد أخرى أو شمال على بعض الألفاظ، فهنا فهمنا المراد باليد هنا إيش؟ البركة. فإذا لم يأتي يمين هذا الأصل حمله على ظاهرها. وهكذا لو تأملت تجد أن في كل الأسماء والصفات على هذا كل آيات الأحاديث الأسماء والصفات، وذلك يقول ابن القيم رحمه الله وعامة إن لم يكن كل آيات الأسماء والصفات نص، أي فيها تقترن في الجملة في تراكيبها ما يدل على أنها لا تحتمل إلا معنى الصفة، ولو تأملت ذلك رأيته ظاهرا. يعني مثال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وجاء في لفظ فيقول أنا الملك، نقول بهذا السياق لا يحتمل نزوله. أول شيء أضيف النزول إليه، ينزل ربنا، الأصل أن الصفة المتضافة إيش؟ الموصوف، وأنه الأصل ليس هناك إضمار، لا تقول ينزل أمره، هذا أمر أضيف. ثم الحديث ما في الحديث ما يؤكد هذا، لأنه قال فيقول أنا الملك، هل يمكن الله ينزل أمره فيقول أمره أنا الملك؟ من يمكن يقول أنا الملك؟ لو قال ينزل ملكا، يقول هل الملك يقول أنا الملك؟ من الذي يمكن أن يقول أنا الملك؟ الله. ثم قال هل من داع فاستجيب، هل من سائل فأعطيه؟ من الذي يجيب السائل ويعطي ويغفر؟ الله ولا الملك؟ الله. إذن اقترن في الحديث قرائن ما يدل على المراد بالنزول نزول الله، أول أنه يضيف النزول إليه، الأمر الثاني أن النازل يقول أنا الملك، وهذا لا يمكن أن يكون قائله إلا الله. ثم يقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، ولا يمكن يسأل غير الله ولا يجيب غير الله عز وجل. ففي الحديث نفسه ما يؤكد أن النزول نزوله تبارك وتعالى وحده ولا شريك له، لا يحتمل معنى النزول غيره إطلاقا، لا نزول ملك ولا نزول أمر ولا نزول حكم ولا شيء، من عدة أوجه. وهكذا تجد في عامة الحديث في تركيبه وفي الحديث ما يؤكد أن المراد بها الصفة لله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الجزء الأخير باب الرابع فلن نخوضه، هذه تقرؤونها أنتم إن شاء الله. نحن بعد قد انتهينا من هذا القواعد، المراد هنا نقرأ القواعد. الشيخ عقد باب الرابع شبهات أحاديث يفهم منها خلاف الظاهر، أيوة لك أن تقرأها ولا تبون مر عليها، كيفكم تبون مر عليها يعني؟ ها؟ أنا أقول تقرأ يعني تقرأ، المراد بذلك القواعد. هي الشيخ ذكر أمثلة أخرى قد تورد على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.